خرج صلى الله عليه وآله يقلب وجهه في آفاق السماء، فلما أصبح صلى الغداة. فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرائيل فقال له ناطقا بالآية المباركة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم، فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. وهنا تأتي مسألة، وهي أن الإنسان قد يكون بعيدا جدا عن الكعبة فلا يستطيع مثلا إذا كان في سفر وطريق صحراوي أن يشخص اتجاه القبلة إلى أين. فما هو الحل؟ يروي لنا زرارة بن أعين عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قال زرارة: فقلت: وأين حد القبلة؟ قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد. وتدخل القبلة في حياة المسلمين أيها الإخوة الأحبة بعمق، فتكون قطب توجههم الوحدوي، لأن الله تعالى قال في آية القبلة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا الأمر الإلهي يحمل تعميما للمستقبلين في جميع أنحاء العالم بأن يولوا وجوههم نحو المسجد الحرام حيثما كانوا من جهات. ثم تطرح الآية الشريفة أمرا حساسا ومهما في النص المبارك: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. كيف يا ترى؟ يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان، وذلك لاشتمال كتابهم على صدق نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لكون قبلة هذا النبي الصادق هي شطر المسجد الحرام. وأيا كان، فقوله تعالى أوتوا الكتاب يدل على اشتمال كتابهم على حقيقة هذا التشريع، إما مطابقة أو تضمنا. هل من بيان آخر؟ نعم، بعد هذه الاستراحة القصيرة. تعالى لا يعلمون أنه الحق، قيل الحق يأتي لمعان عديدة، منها الحكمة التامة ومطابقة الواقع. فيكون معنى الآية: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أن أهل الكتاب بعد التفاتهم إلى كتبهم المنزلة عليهم من التوراة والإنجيل لا يعلمون أن كون الكعبة قبلة هو الحق من ربهم، أو لا يعلمون أن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام، وهذا متفق عند أهل الكتاب، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله على ملة الحنيفية التي أمروا باتباعها. وتختتم آية القبلة بهذه العبارة الشريفة: وما الله بغافل عما يعملون، أي ليس سبحانه بغافل عن كتمان الناس الحق واحتكار ما عندهم من العلم والاطلاع. وإذا كانت الغفلة تعني عدم التحفظ على الشيء وعدم الاهتمام به، فمثل هذا المعنى محال بالنسبة إلى الله العليم الحكيم، فلا يعقل أن تطرأ غفلة منه سبحانه عن كليات الأمور ولا جزئياتها. وقد قيل في العبارة تهديد إلى مرتكب السيئات. وإلى لقاء آخر طيب معكم، نرجو لكم إخوتنا الأفاضل أهنى الأوقات وأنفعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دايداً كل لقاء من لقاءات أنتم وطبيب الأسرة، دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة العافية. اليوم أيضا نناقش موضوعا طبيا مهما جدا، نناقش موضوع الوقاية والتعامل مع مرض السكري مع ضيفتنا لهذا اللقاء أخصائية الأطفال والباطنية الدكتورة آمنة النقاش، ستنضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. رافقونا أيها الأفاضل. طيب أحبتي، لنأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام. يعد مرض السكري أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين. لم يعد السكري مجرد حالة فردية، بل تحول إلى وباء صامت يهدد جودة حياة الملايين حول العالم، مسببا مضاعفات خطيرة تمتد من أمراض القلب والأوعية الدموية وصولا إلى الفشل الكلوي وفقدان البصر. إن الانتشار المتزايد لأنماط الحياة الخاملة والتغذية غير الصحية وزيادة معدلات السمنة كلها عوامل ساهمت في ارتفاع معدلات الإصابة بشكل مقلق، خاصة بالنوع الثاني من السكري. في ظل هذا الواقع، تتحول العلاقة مع هذا المرض من مجرد تلقي العلاج إلى استراتيجية شاملة ترتكز على مبدأين أساسيين: الوقاية والتعامل الفعال. إن الوقاية ليست مجرد كلمة، بل هي منظومة من الخيارات اليومية الواعية التي يمكن أن تؤخر ظهور المرض أو تمنعه تماما. هي استثمار في المستقبل الصحي يبدأ من تعديل نمط الحياة، مرورا بالفحص الدوري، وانتهاءا بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السكري. أما بالنسبة للمصابين، فالتعامل مع السكري هو رحلة إدارة يومية تتطلب انضباطا ومعرفة وشراكة حقيقية بين المريض والفريق الطبي. النجاح في التعايش مع السكري لا يعتمد فقط على الأدوية، بل على المهارة في مراقبة مستويات الجلوكوز، التخطيط للوجبات، ممارسة النشاط البدني بانتظام. هذه المقدمة ستضيء على الأبعاد الأساسية للوقاية وأفضل الممارسات للتعامل الناجح مع هذا المرض المزمن، مسلحة الفرد بالمعرفة اللازمة لعيش حياة صحية وكاملة.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، نعود إليكم ونستقبل ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية أطفال وباطنية. دكتورة آمنة، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
كل المرحب بك دكتورة آمنة. اليوم نريد نناقش ونتحدث عن مرض مهم جدا، عن مرض السكري، ودائما يقال الوقاية خير من العلاج. نريد الحديث حول الوقاية والتعامل مع هذا المرض. استمعنا إلى بعض المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل دكتورة، نسأل في البداية، ما هو مرض السكري وكيف يحدث في الجسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل في أول الأمر أن أشرح مرض السكر بشكل مبسط جدا للمستمعين الأفاضل، بحيث يفهمون ما يفعلوه يوميا كيف يؤثر على مرضهم. مرض السكر بالحقيقة هو نوع من الأمراض المزمنة، وهي نتيجة عدم إمكانية استخدام الجسم للسكر، وهو طبعا الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة للخلايا بشكل صحيح. يعني في الحالة الطبيعية نحن نقول أن داخل الجسم هناك غدة تسمى البنكرياس، هي تفرز هرمون يسمى الأنسولين. هذا الأنسولين يساعد على دخول الجلوكوز إلى داخل الخلايا، وذلك اللي يستخدم كطاقة. في حالة إصابة المريض بالسكري ماذا يحدث؟ حالتين. الحالة الأولى وهي ما نسميها السكري النوع الأول، نرى أن البنكرياس لا يفرز كمية مناسبة أو كافية من الأنسولين. وفي الحالة الثانية هناك إفراز بشكل كافي، ولكن خلايا الجسم لا تستجيب للأنسولين بشكل جيد، وفي النهاية أيضا هناك قلة إفراز. النتيجة ماذا؟ النتيجة واحدة، وهي أن مستوى السكر سوف يرتفع في الدم. ارتفاع هذا السكر يرافق بقاء خلايا الجسم جائعة وبدون طاقة، ولهذا ارتفاع المزمن لهذا السكر سوف يؤدي التأثير والمشاكل في الأوعية الدموية، الأعصاب، العين، الكلية، القلب، ومشاكل كثيرة سوف نتحدث بها إذا سمح الوقت.
نعم إن شاء الله. طبعا بما يسمح لنا وقت البرنامج سنسلط الضوء على تفاصيل كل ما ذكرتيه دكتورة آمنة، مشكورة جدا. ابقي معنا لو سمحتي حتى نهاية اللقاء لنستفيد من توصياتك ومن استشارتك دكتورة آمنة. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
الجديد في الطب.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام. أوصت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري بضرورة الإكثار من تناول الألياف الغذائية بالنسبة لمرضى السكري وبمعدل أكبر من الذي يتناوله الأشخاص الأصحاء، إذ يسهم ذلك في تحسين عملية التمثيل الغذائي للسكر. ولذلك دعت الجمعية لتناول 40 غراما من الألياف الغذائية يوميا بدلا من المعدل اليومي الذي يوصى به الأصحاء وهو 30 غراما فقط. أضافت الجمعية أن الفوائد الناتجة عن الإكثار من الألياف الغذائية لا تعود فقط على مرضى السكري، وإنما يستفيد منها أيضا الأشخاص الأصحاء، إذ تمكنهم وقاية أنفسهم بذلك من الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما تساعد الألياف على تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم إلى جانب تحسين عملية الهضم. وأوضحت الجمعية أن هناك نوعين من الألياف الغذائية، وهما الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، لافتة إلى أن كل من الفاكهة والخضروات يحتويان على الألياف القابلة للذوبان كمادة البكتين، بينما توجد الألياف غير القابلة للذوبان كالسيلولوز والهيميسيلولوز في الحبوب. وأوصت الجمعية مرضى السكري بتناول السلطة والخضروات الطازجة والبقوليات والتوت والمكسرات وبذور الكتان، وكذلك المنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونشكر الزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات وهذه المعلومات. لدينا مشاركة من الأخت زينب من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع، استمعت إلى البرنامج ولكن ليس منذ بداية الحلقة، فلو سمحتم أريد هذا السؤال، طرح هذا السؤال على ضيفتكم الدكتورة آمنة: ما الفرق بين النوع الأول من السكري والنوع الثاني؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة آمنة.
نعم، بالنسبة لأنواع المرض السكري وهو ما تكلمنا عن إيجاد، بالنسبة للسبب في إيجاده، نرى أن السكري كما تفضلت الأخت ينقسم إلى نوعين: في سببه، طريقة الظهور، وفي علاجه. النوع الأول، وحاول طبعا أتكلم عليه باختصار، لأنه أتصور أنه ما المصابين بالنوع الثاني هم أكثر، وأيضا هم طبعا الموجودين كمستمعين الأفاضل الكبار العمر. النوع الأول سبب جهاز المناعة، يعني أنه جهاز المناعة داخل الجسم تهاجم خلايا البنكرياس، هاي الخلايا التي تفرز الأنسولين وتدمر هذه الخلايا. إذن بالنتيجة إما أن يكون ينقطع إفراز الأنسولين بشكل كليا أو تقريبيا، ولهذا نرى ظهور هذه النوع من السكري عند الأطفال والمراهقين أكثر من ما هو عند الكبار. سوف أتكلم طبعا إن شاء الله أنه هو سوف يظهر عند البالغين أيضا، يعني عند الكبار العمر مدى استعماله الدواء أيضا. ويحتاج المريض في هذا النوع من السكري طبعا أكيد إلى الأنسولين كل فترة الحياة، لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه، وكذلك إذا أنتج فينتج بنسبة قليلة. أعراض تظهر طبعا بسرعة عند الطفولة، هي الأعراض كالعطش، التبول المكرر، فقدان الوزن، التعب الشديد. وهذه ما نراه نتيجة عدم امتلاك الجسم للأنسولين. أما النوع الثاني وهو ما يهمنا في هذا البرنامج، هو أن البنكرياس ينتج الأنسولين ولكن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل جيد لهذا، وهذا ما نسميه بمقاومة الأنسولين. طبعا مع مرور الوقت ونتيجة يعني مصاولة البنكرياس لإفراز أنسولين أكثر لاستجابة الجسم، طبعا أكيد سوف تقل قدرة البنكرياس على تعويض الجسم لإنتاج الأنسولين، وبالنتيجة سوف يحتاج هذا المريض أيضا مستقبليا إلى الأنسولين.
نعم.
هذا النوع من المرض يظهر عند البالغين أكثر وأكثر مرارة بعد سن العمر 40، وخصوصا عند الأشخاص الذين يصابون بالوزن الزائد أو الذين لا يمارسون الرياضة بشكل منتظم.
نعم.
في البداية طبعا نستطيع السيطرة عليه أيضا من خلال النشاط الجسمي، من خلال الاعتناء بالتوازن الغذائي، من خلال استعمال الأدوية، وممكن أحيانا لاحقا استعمال الأنسولين.
نعم.
إذا في هذا النوع الجسم لديه الأنسولين، وحتى بشكل أكثر من الحالة العادية في بداية المرض، ولكن لا يستجيب الأنسولين.
نعم.
النوع الأول نراه أكثر في من لديهم تاريخ عائلي، يعني لديهم طفل مصاب بهذا المرض، نرى مثل أطفال العائلة منهم المصابين، أو نراه في الأطفال المصابين بأمراض مناعية أخرى، يعني مثلا الطفل مصاب بالغدة الدرقية المناعية.
نعم.
ممكن أن يكون معرض للإصابة بالسكري النوع الأول.
نعم.
أما النوع الثاني فهو يصاب به أو يعاني منه الأشخاص المصابون بالسمنة.
نعم.
الأشخاص المصابون بقلة، الذين لا يمارسوا الرياضة، لديهم قلة نشاط، ضغط الدم المرتفع، وكذلك لديهم تاريخ عائلي أيضا للإصابة بالسكري بالنوع الثاني.
نعم. طيب، شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم وللدكتورة. سؤالي هو أنه أنا طبعا منذ فترة ما فحص مستوى السكر بالدم، لكن هذه الأيام دا أشعر بالعطش الشديد، خاصة من أقوم من النوم، فيعني هل هذه مؤشرات لمرض السكر تعتبر أم لا؟ شكرا لكم، أخوكم أبو حسين من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو حسين من مدينة قم. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، سؤال مهم جدا، لأن الكثير من الناس يحسون منذ أن يحسون بالعطش الكبير يخافون من مرض السكر.
نعم.
أما بالنسبة للإجابة أخي العزيز، العطش الشديد خاصة وإن كان متكرر أو مصاب أو مترافق مع التبول أو التعب، طبعا ممكن أن يكون أحد أعراض التي تدل طبعا على ارتفاع مستوى السكر، ولكن هذا لا يعني ضرورة أن الشخص مصاب بالسكر، لأنه العطش له أسباب كثيرة.
نعم.
جدا. من هذه الأسباب التي نراها اليوم كثيرا، مثلا إذا كان الشخص مصاب بمشاكل الكلية، يعني أنه الكلية كانت قليلة الكفاءة، في هذه الحالة أيضا نتيجة عدم تركيز البول الشخص يكون مصاب بشدة كثرة التبول، ولهذا هو يصاب بالعطش المتكرر.
نعم.
المسألة الثانية وهي اليوم كثيرة، استعمال الأشخاص الأكلات الجاهزة
والوجبات السريعة
المعلبة. هذه الأكلات بما أنه هي غنية بالصوديوم، ولهذا سوف تصيب الشخص بالعطش الكثير.
نعم.
كذلك إذا أكل مثلا الشخص المكسرات المالحة الحب، أيضا سوف يصاب بالعطش الشديد. كذلك استعمال الأدوية، بعض الأدوية مثلا الأدوية المدررة خاصة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.
نعم.
أيضا هذه الأدوية تسبب العطش. كذلك بما أنه اليوم ومع الأسف تزداد نسبة الكآبة عند الناس، فاستعمال أيضا مضادات الكآبة والاكتئاب وأيضا مسببة للعطش.
نعم.
وكذلك الحساسية، نرى كثرة الحساسية، حتى الحساسية التنفسية عند الناس، مضادات الحساسية التي تشتمل على مضادات الهستامين أيضا تسبب جفاف الفم والإحساس بالعطش.
نعم.
كذلك إذا كان الشخص مصاب بزيادة في نشاط غدة الدرقية، بما أنه الغدة الدرقية تعادل نسبة الأيض أو الميتابوليسم داخل الجسم، فإذا كان هنا فرط في نشاط هذه الغدة أيضا يصاب الشخص بالعطش. كذلك إذا كان الشخص مصاب بمشاكل في الغدة النخامية، يصاب بنوع من مرض السكر نقال له مرض السكر الكاذب. هذا السكر أيضا هو ليس نتيجة الأنسولين، طبعا مشكلة في الكلية. هذا النوع من السكر أيضا يسبب فقدان كميات كبيرة من الماء، وهو أيضا يسبب جفاف الفم. كذلك إذا كان الشخص مصاب بقلة إفراز اللعاب، وهذا ما يصاب منه كثير من الأشخاص المسنين الكبيرين العمر، أيضا هذا الشخص سوف يصاب بالعطش، والحمى والالتهابات المزمنة أيضا ممكن
من أسباب العطش،
المسالك البولية أيضا سوف تصيب الشخص بالعطش. إذن العطش هو عرض وليس علامة سكر. لا تخاف أيها الأخ العزيز، ولكن عليك إجراء فحص للتأكد من كل هذه الحالات.
طبعا بالنسبة لهذه التوصيات التي ذكرتيها يعني في غاية الأهمية، ونريد أن ننتقل إلى متابعة توصية أخرى. وقبل متابعة هذه التوصية بودي سؤال يعني قصير جدا، يعني عند القيام بتحليل السكر في الدم دكتورة، إذا شربنا كوبا من الماء يعني قبل أن نذهب إلى مكان التحليل، إذا شربنا قدحا من الماء أو كوبا من الماء عند الاستيقاظ صباحا، هل سيؤثر هذا الأمر في نتيجة التحليل؟
لا أكيد لا يؤثر. استعمال السوائل قبل إجراء التحليل لا يؤثر على نسبة السكر داخل الدم.
نعم، شكرا جزيلا لك، ابقي معنا ونتابع هذه التوصية.
عزيزي المستمع، لا يوجد سبل وقاية من الإصابة بالسكري طالما أن السبب وراء الإصابة به مجهول حتى الآن، ولكن من أهم الإجراءات الوقائية من المرض اتباع نظام غذائي صحي، خسارة الوزن الزائد، وممارسة نشاط بدني منتظم.
طيب نعود إلى حضراتكم ولدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال من دكتورة آمنة النقاش. إحنا عائلتنا وراثيا بينا مرض السكري، وأني كل وقت أحاول أخذ رجيم خاص غذائي حتى لا أصاب بالسكري، وأحاول ممارسة الرياضة باستمرار. هل أحتاج إلى استخدام أدوية خاصة لو هذا الرجيم الغذائي يكفي؟ شكرا لكم، تحياتي لكم. هانية من طهران.
شكرا جزيلا للأخت هانية من طهران. نعم، الحمية الغذائية ربما في الآونة الأخيرة أصبحت مهمة جدا وأكثر من ذي قبل، يعني الكثير من الناس دكتورة آمنة يتحدثون عن الحمية الغذائية المناسبة والخاصة في جميع الفئات العمرية. بالنسبة للأخت هانية فبماذا تتفضلين؟
نعم، أيضا هذا سؤال مهم جدا، لأنه الأشخاص الذين يصابون بقية عائلتهم بمرض السكر يكونوا في خوف من أنه هل سنصاب نحن أم لا. ولهذا أختي العزيزة، طبعا أكيد وجود مرض السكر في العائلة يزيد من احتمال أنه الأشخاص يصابون بالسكر، ولكن هذا الأمر ليس بالحتم. الوقاية طبعا أكيد تعتمد بشكل كبير على شكل الحياة الصحية، نمط الحياة الصحية، وهو طبعا أهم شيء وأهم من أي دواء في هذه المرحلة. يعني بحيث نرى أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن من المسائل المهمة بالنسبة إليك. نصائح هنا ماذا؟ المهم في النظام الغذائي أن تقللي من تناول السكريات، وخاصة السكريات البسيطة، يعني العصائر الجاهزة، الحلويات، المشروبات الغازية. إذا أردت تناول الكربوهيدرات أو السكريات، حاولي أن تكون مثلا من السكريات المعقدة المركبة، مثل مثلا الحبوبات الحبوب الكاملة، مثل السكريات المركبة من لعدم الامتصاص، وهي إن شاء الله سوف نتكلم عنها مستقبليا لأنه اليوم تستعمل بشكل شائع وخاصة عند هؤلاء الأشخاص. مثلا إذا حبيتي استعمال الرز البني، وعليك إكثار من الخضروات كما تكلم الأخ العزيز في بداية البحث. الخضروات مهمة جدا، وخاصة الخضروات الطازجة والفواكه، خاصة الفواكه القليلة بالسكر مثل التفاح، مثل البرتقال، مثل الفراولة.
طبعا دكتورة، يعني بالنسبة لحديثك حول الفواكه والخضار، يعني نشاهد هناك يعني من المصابين بمرض السكري لديهم توصيات خاصة من قبل الأطباء بالنسبة ل يعني مستوى تناول الفواكه يوميا، وأيضا بالنسبة للمصابين بالسكري من الناحية يعني من ناحية الحمية الغذائية، نرى أنهم يتناولون الشاي أو القهوة مع مثلا التين المجفف أو حتى الفواكه المجففة. يعني هل هذه الخطوة، أو بعبارة أدق، هل هذه الطرق تنفع ومناسبة لعدم تناول السكريات الصناعية كما تفضلت، كالحلويات التي تباع في المحلات، الحلويات الصناعية، أو حتى الشوكولاتة مثلا؟
طبعا لا ينسون مستمعين الأفاضل إن حتى للتين نسبة من السكريات عالية. يعني ليس بالضرورة إذا كان التين مجفف أو غيرها، مثلا مثل التمر وغيرها، هم لا إذا أخذوها واستعملوها اللي سوف لا يستعملون السكر. لا، إن هذه النسبة أيضا نسبة معينة من السكر علينا اتباع الحمية الخاصة في استعمالها، وليس الاستعمال سوف يكون بطرقة وبأي مقدار ممكن استعماله.
لم يكن مسموحا لهم يعني الكثرة بالنسبة لاستخدام هذه الفواكه المجففة أو التين المجفف أو التمر. نعم
أكيد. وكذلك بالنسبة للأكل، استعمال الدهون الصحية، يعني إذا حبت استعمال الدهون، زيت الزيتون مثلا. وكذلك علينا أن نقلل من الأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة أو ما يقال له المحضرة. إضافة إلى هذا، المهم اليوم هو ممارسة النشاط البدني، وأن يكون هذه الممارسة بشكل منظم على انتظام. يعني إن أثبتت البحوث إن التمارين الرياضية بشكل مباشر تساعد الجسم على استخدام الأنسولين وقلة مقاومة الأنسولين، ولهذا ما يوصى به أن تكون هناك مثلا 150 دقيقة أسبوعيا مشي. يعني ما يعادل نصف ساعة يوميا مشي لمدة 5 أيام في الأسبوع. أو مثلا ركوب الدراجات أو السباحة، أو إذا كان الشخص موظف ومثلا مجبور على الجلوس مدة فترة طويلة، عليه أن يقوم بعد كل ساعة من الجلوس للمشي لمدة ومن ثم يجلس مرة ثانية. المسألة الثالثة هي أن يحافظ الشخص في مثل هذه الحالة على الوزن الصحي له، لأن البحوث أيضا أثبتت إن إذا الشخص كان مصاب يعني لإضافة بالوزن، فإذا اتبع الحمية الخاصة وفقد وزنه إلى حوالي 5 حتى إلى 7% من الوزن، سوف يكون 60% أقل عرضة للإصابة بالسكري. المسألة الأخرى هي أنه مثل هؤلاء الأشخاص عليهم إجراء الفحوصات الدورية، يعني عليها أن تفحص السكر الصائم في كل سنة، وكذلك فحص السكر التراكمي الهيموغلوبين A1C أيضا لمعرفة نسبة السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في دمها. والمسألة الأخيرة وهي التي لا ننتبه إليها وتؤثر على أيضا الإصابة بالسكري وأثبتت البحوث أيضا هذا، هي النوم الجيد وقلة التوتر. لأن البحوث أثبتت أن النوم عدم النوم والإصابة بالتوتر تزيد من هرمون التوتر، وهو ماذا؟ هو الكورتيزول. هذا الهرمون يسبب زيادة مقاومة الجسم مقابل الأنسولين. إذن على الشخص أن ينام حوالي 7 إلى 8 ساعات يوميا. كذلك طبعا بشكل عرضي أذكر أن تجنب التدخين، تجنب استعمال المشروبات الغازية بشكل كثير، ولا سامح الله الكحولية، أيضا هي من المسائل المهمة لعدم إصابة الشخص بالسكر.
نعم، تفاصيل شاملة ودقيقة، شكرا جزيلا لك دكتورة آمنة. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الوقاية والتعامل مع مرض السكري. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم دكتورة آمنة. نعود إليك ومع أسئلتنا ومع أسئلة المستمعين. دكتورة آمنة، أثناء حديثك أشرت وأثناء توصياتك بأنه الرياضة المناسبة بالنسبة لمن يعانون من مرض السكري المشي والسباحة. أريد فقط أن أسأل إذا يعني كانت بعض الرياضات فيها إجهاد كبير، هذه الرياضات لا تناسب أصحاب يعني المصابين بمرض السكري؟
طبعا الرياضة التي يعرض الشخص بها لإجهاد كبير، بما أنه خلال هذه الفترة يحتاج، يعني خلال فترة الرياضة يحتاج الجسم إلى الطاقة الحرارية، وهذه الطاقة يكتسبها الشخص عن طريق دخول الجلوكوز إلى الدم يعني وإلى العضلات. إذن ممكن أن يصاب الشخص المصاب بمرض السكري عند ممارسة الرياضة الشديدة بالتعب الشديد، لأنه لا يستطيع استعمال الجلوكوز بشكل صحيح داخل العضلات، ولا يستطيع الجلوكوز أن يدخل العضلات بشكل كافي.
نعم، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
سلام عليكم عيوني، أنا أم شذا من أهالي إيلام. أنا عندي طفلة عمرها 3 سنوات، وايد تحب تاكل يعني حلويات وشوكولات وحامض حلو، ذني الشغلات وايد تحبها. إحنا هواي نخاف عليها على مود يعني مرض السكري، بس ما نعرف شون حتى لا تنقهر ولا تتأذى، وهي لأنه كون عمرها 3 سنوات ما نعرف شون يعني نحذرها من هذا الشيء. إذا أكو إرشادات أو شيء نفرح ونشكر من الأستاذة الدكتورة آمنة النقاش إنه تعطينا معلومات على هذا الشيء، وشكرا ودايمين.
شكرا جزيلا للأخت المشاركة معنا. نعم دكتورة تفضلي.
نعم طبعا أكيد أنه الأطفال أكثرهم يحبون الحلويات، طبعا هذا أمر طبيعي وخاصة بالنسبة لهذا العمر.
نعم
وكما ذكرنا في البرامج السابقة هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم، لا يحتاج إلى منع بات.
نعم
لأنه المنع التام سوف طبعا يحرض الطفل على أنه يلتجئ إلى هذه الشوكولاتة أكثر.
نعم
طبعا الإكثار الأكيد من تناول السكريات هو بشكل مباشر لا يسبب السكري، ولكن يسبب السمنة، وهذه هي السمنة الأمر المهم التي سوف تعرض الشخص للإصابة بالسكري في المستقبل. ولهذا علينا أن ننصح هذه الأم العزيزة بنصائح لكي تحاول أن تستبدل استعمال هذه الحلويات بأشياء أخرى.
نعم.
المسألة الأولى عليها أن تضبط الكمية لا الطعم. يعني ماذا؟ يعني لا تمنع الطفل كما قلنا منع تام من الحلويات، لكن أن تعطيه كميات صغيرة وفي أوقات محددة.
محددة. نعم.
يعني أن نقول للطفل مرة أو مرتين في الأسبوع مثلا. هذا لكي لا يشعر طبعا الطفل بالحرمان. المسألة الثانية هي أن نستبدل طبعا السكريات المصنعة أو الحلويات ببدائل طبيعية بدلا. يعني ما مثلا ماذا مثلا نقدم الفواكه الطازجة، مثلا الحلوى مثل الموز مثل المانجو بكميات صغيرة مثلا مخلوطة مع الأشياء الأخرى والعصائر أو العصير لها لكي تعوض الطفل على احتياجه من الحلويات. أو مثلا أن نعطيه العصير الطازج الطبيعي بدل مثلا عن العصائر الجاهزة. المسألة الثالثة هي أن نحذر من السكر الخفي. ماذا هو السكر الخفي؟ كما قلتي هو مثلا التين أو التوت.
نعم.
الذي يستعمل مثلا مجففا.
نعم.
بكثرة عند المصابين بمرض السكر. أو مثلا ما يستعملوه مثلا الأشخاص الذين يريدون الحنية، ما يسمى كإفطار ما يسمى بالكورن فليكس أيضا، أو البسكويت المخصص للأطفال أيضا، أنواع منها فيها كثير من السكريات. هذه السكريات وهي سكريات طبعا مخفية، ولكن مع الأسف تحتوي على الكمية الكبيرة من السكر وسوف تصيب الشخص بالسمنة.
نعم.
إذن علينا أن نقرأ ما تحتوي كل من المواد الغذائية على العبوة التي هي فيه وقبل استعماله. المسألة الأخرى أن إذا استعمل السكر الشخص الطفل الحلويات علينا أن ننشط الطفل بدنيا. يعني أن الأطفال إذا كان لديهم نشاط طبيعي سوف يحرقون السكر الزائد بشكل طبيعي. إذن أن نشجع الأطفال أن يلعبون في الخارج كركوب الدراجة كالسباحة بدل أن يجلسون خلف شاشات التلفزيون أو الموبايلات بشكل مستمر.
يعني أن نصحح نمط الحياة لدى الأطفال ولدى الكبار أيضا. دكتورة عذرا بما يسمح لنا وقت البرنامج، لدي بعض الأسئلة بالنسبة للمضاعفات التي قد تحدث عند إهمال العلاج أو عند التأخير في التشخيص، وأيضا يعني أمر آخر مهم للغاية، نرى العصبية، مستوى العصبية أكثر عند المصابين بالسكري بالنسبة لبقية الأشخاص غير المصابين. نريد تسليط الضوء على هذه النقاط لو سمحتي أيضا.
نعم. طبعا من الأكيد أنه من أهم شيء الذي يصابون به الأشخاص بالسكر هو المضاعفات، سوف أذكرها بشكل سريع بما يسمح وقت البرنامج.
نعم شكرا لك.
من أبرز المضاعفات التي يصاب بها الشخص هي الأوعية الدموية. ارتفاع السكر بشكل مزمن يؤثر على جدار الأوعية الدموية، ولهذا نرى أن هؤلاء الأشخاص يصابون أكثر بجلطات أو قصور القلب أو السكتة الدماغية أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الكوليسترول. المضاعف أو المشكلة الأخرى التي يصابون بها الأشخاص هي مشاكل الكلية. مشاكل الكلية، السكر طبعا يضرر الفلاتر الصغيرة الموجودة داخل الكلية، ولهذا الكلية تبدأ بفقدان وظيفتها وتؤدي إلى الفشل الكليوي. والمسألة الثالثة هي مشاكل العين. نرى هناك عند المصابين بالسكر اعتلال في الشبكية. كما قلنا أن السكر يؤثر على الأوعية الدموية، منها من هذه الأوعية هي الأوعية الدموية في الشبكية، وهذا ما يسبب تشوش الرؤية، نزيف في الشبكية وحتى انفصال الشبكية، وفي الحالات المتقدمة أيضا إصابة الأشخاص بالعمية. المسألة الأخرى هي تلف الأعصاب. تلف الأعصاب نتيجة أيضا إصابة الأعصاب برسوب السكر في العروق وكذلك في الأعصاب. تبدأ هذه الحالة في القدمين واليدين، بحيث نرى أن هؤلاء الأشخاص يصابون بنمل تميل في القدم واليد، وكذلك يصابون بضعف بالإحساس بالألم أو الحرارة، ولهذا هم يصابون بجروح بالقدم أكثر في أكثر الحالات، وكذلك قرحة بالقدم مزمنة ولا تستجيب للعلاج. وكذلك هؤلاء الأشخاص يصابون أيضا بمشاكل بالجلد وبالعدوى، لأن المناعة تكون لديهم ضعيفة، ولهذا هم يكونون أكثر عرضة للعدوى، خاصة للعدوى الفطرية، يعني الفطريات والبكتيريائية. ويكون هناك التئام، الجروح عندهم بطيء جدا أو لا تلتئم. إذن ارتفاع السكر الشديد يؤدي حتى أحيانا إلى الغيبوبة أو حتى إلى الوفاة إذا لم يعالج بشكل مباشر. وحتى انخفاض السكر نتيجة استعمال الأنسولين أو الأدوية أيضا تسبب هذه الحالات.
دكتورة آمنة، لو سمحتي لنا توصية أخيرة لنا ولمستمعينا الكرام حول الوقاية والتعامل مع مرض السكري. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا. على العموم نشكرها، نشكر الدكتورة آمنة النقاش، كانت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية، استضفناها في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع الوقاية والتعامل مع مرض السكري. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، ودمتم في الرعاية الإلهية.
سوى الله، الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ارتكب جلاوزة نظام الشاه المقبور في إيران مجزرة دموية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب الإيراني في المسجد الجامع بمدينة كرمان، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فعندما كان سكان مدينة كرمان يحيون ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أهالي طهران على يد النظام الملكي الجائر، هاجمت قوات أمن الشاه المقبور الحاضرين في المسجد وفتحوا نيران أسلحتهم وانهالوا على الحاضرين بالضرب والشتائم، واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين إثر ذلك الاعتداء. وشكلت تلك المجازر التي ارتكبها النظام الملكي دفعة قوية لدى الشعب الإيراني لينطلق في تظاهراته الكبرى التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في 23 من ربيع الثاني عام 1245 للهجرة توفي الفقيه والمحدث والأديب الإيراني العلامة أحمد النراقي. ولد النراقي في مدينة كاشان بوسط إيران عام 1185 للهجرة، ودرس العلوم الدينية عند والده الفقيه والعلامة الشهير الملا مهدي النراقي حتى بلوغه درجة الاجتهاد، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار علمائها وفلاسفتها، وبعد فترة عاد إلى إيران ليتولى في مدينته كاشان مسؤولية إدارة الحوزة العلمية والزعامة الدينية في أغلب مناطق إيران. ومن أبرز مؤلفات المحدث والأديب أحمد النراقي أسرار الحج ومعراج السعادة وديوان للشعر العرفاني باسم مثنوي طاقديس. وأخيرا وفي 23 من ربيع الثاني عام 599 للهجرة، ولد في مدينة دمشق أستاذ الفقه والحديث أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبو شامة. سافر أبو شامة في أول شبابه إلى مدينة الإسكندرية في مصر ودرس في مدارسها الفقه والحديث وسائر العلوم، كما تتلمذ أبو شامة على يد كبار علماء عصره كابن عساكر والآمدي، ثم تولى زعامة دار الحديث في الأشرفية، وتسبب حريق شب في مكتبته في احتراق الكثير من مؤلفاته. ومن أبرز المؤلفات التي بقيت مقدمة في النحو وشرح مختصر تاريخ دمشق ومختصر تاريخ ابن عساكر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.